أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجمع بين الروايات المتعارضة فيما يرجع إلى العود وعدم العود. أكو روايات تأمر بالعود وروايات تنهى عن العود، يقع التعارض بينهما. كلام في كيفية حل هذا التعارض. قلنا المحاولة الأولى تقدمت وتبين أنها غير تامة. المحاولة الثانية التي نذكرها اليوم وأشرنا إليها في الدرس السابق هي هاي المحاولة التي ذكرها الشيخ الطوسي وذهب إليها المشهور على ما ينسب إليه، وهي حمل الطائفة الأولى على الناس وحمل موثقة غياث الناهي عن العود على شنو؟ على العامل. هذه المحاولة، هذا الجمع. قلنا في الدرس السابق أن هذا الأول وهذا الجمع تبرع لا شاهد عليه، جمع تبرعي لا شاهد عليه، فلا يدخل في باب الجمع العرفي حتى يمكن التصرف في الأدلة لأجل هذا الجمع. لكن بالرغم من هذا، المشهور عندما ذهب إلى هذا الجمع على ما نسب إليه ذكروا له وجها، ذكروا وجها لهذا الجمع بحيث حاولوا أن يخرجوه عن كونه جمعا تبرعيا إلى كونه جمعا عرفيا. الوجه اللي ذكروه المشهور وهذا مذكور في كلماتهم هو الاعتماد على موثقة ابن فضال، يعني الحسن ابن علي ابن فضال، اللي هي الحديث الرابع في الباب. الحديث الرابع، هاي الموثقة تختلف عن باقي الأدلة في أنه هي موردها عدم العمد، موردها باقي الروايات مطلقة، قلنا بها الطاق مطلقة تشمل العام وغيرها، لكن هاي موردها عدم العام. ليش؟ لأنه يقول فيها في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما راه لم يركع رفع رأسه ثم عاد ركوعه مع الإمام. أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب عليه السلام تتم صلاته ولا تفسد بما صنع صلاته. فموردها شنو؟ عدم العمد. هاي الرواية استفادوا منها لإثبات هذا الجمع، فقالوا بأن هذه الرواية تامة سندا، موردها شنو؟ موردها الظن. لكن بإمكاننا أن نلغي، نقول ماكو فرق بين الظن وبين شنو؟ بين النسيان. يجمعهما عدم شنو؟ العمد. يجمعهما عدم، فنتعدى من الظن اللي هو مورد الرواية إلى الناس، لا فرق بينهما، لا فرق بين الناس وبين شنو؟ أن يظن أن الإمام ركع فركع اشتباها وخطأ. فنتقبل عن هذا بالاشتباه والخطأ في قبال شنو؟ النسيان. ماكو فرق بينهما، فإذا ألغينا الفرق بينهما نقدر نقول بأن هذه الرواية تدل على جواز الركوع قبل الإمام مع شنو؟ مع عدم العمد. في مورد عدم العمد تدل على جواز شنو؟ جواز الركوع. يعني في مورد النسيان بعد إلغاء الفرق بين شنو؟ بين الظن وبين النسيان. فكأنها تقول الناس يجوز له شنو؟ أن يعود. إذا كان هذا مفاد هاي الموثقة، نجي نقول أن هذه الموثقة نسبتها مع موثقة غياث راح يصير نسبة شنو؟ عموم الخصوص المطلق، لأن هاي الموثقة مختصة بإيش؟ بالناس، فنعبر مسامحة بالناس، بينما تلك الرواية شنو؟ مطلقة بحسب الفرق، لأن قلنا موثقة الغياث مطلقة تشمل الناس والعامل. موثقة الغياث يقول لا يعود، تنهى عن العود. هذه شنو؟ تدل على جواز العود لمن؟ للناس، وهي خص مطلقة من تلك الرواية، فتخصصها. يعني شنو؟ يعني تخرج صورة النسيان من موثقة الغياث، فتختص موثقة الغياث بيش؟ بالعامل. واضح؟ إذا اختصت موثقة الغياث بالعامل ببركة موثقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجمع بين الروايات المتعارضة فيما يرجع إلى العود وعدم العود. أكو روايات تأمر بالعود وروايات تنهى عن العود، يقع التعارض بينهما. كلام في كيفية حل هذا التعارض، قلنا المحاولة الأولى تقدمت وتبين أنها غير تامة. المحاولة الثانية اللي نذكرها اليوم وأشرنا إليها في الدرس السابق هي هذه المحاولة التي ذكرها الشيخ الطوسي وذهب إليها المشهور على ما ينسب إليه، وهي حمل الطائفة الأولى على الناس وحمل موثقة غياث الناهي عن العود على شنو؟ على العامل. هذه المحاولة، هذا الجمع. قلنا في الدرس السابق أن هذا الأول وهذا الجمع تبرعي لا شاهد عليه، جمع تبرعي لا شاهد عليه، فلا يدخل في باب الجمع العرفي حتى يمكن التصرف في الأدلة لأجل هذا الجمع. لكن بالرغم من هذا، المشهور عندما ذهب إلى هذا الجمع على ما نسب إليه ذكروا له وجها، ذكروا وجها لهذا الجمع، بحيث حاولوا أن يخرجوه عن كونه جمعا تبرعيا إلى كونه جمعا عرفيا. الوجه اللي ذكروه للمشهور وهذا مذكور في كلماتهم هو الاعتماد على موثقة ابن فضال، يعني الحسن ابن علي ابن فضال، اللي هي الحديث الرابع في الباب. الحديث الرابع، هاي الموثقة تختلف عن باقي الأدلة في أنه هي موردها عدم العمد، موردها باقي الروايات مطلقة، قلنا بها الطاق مطلقة تشمل العمد وغيرها، لكن هاي موردها عدم العمد. ليش؟ لأنه يقول فيها في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو الوحادية وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما راه لم يركع رفع رأسه ثم عاد ركوعه مع الإمام، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب عليه السلام تتم صلاته ولا تفسد بما صنع صلاته. فموردها شنو؟ عدم العمد. هاي الرواية استفادوا منها لإثبات هذا الجمع، فقالوا لأن هذه الرواية تامة سندا، موردها شنو؟ موردها الظن. لكن بإمكاننا أن نلغي، نقول ماكو فرق بين الظن وبين شنو؟ بين النسيان. يجمعهما عدم شنو؟ العمد. يجمعهما عدم، فنتعدى من الظن اللي هو مورد الرواية إلى الناس، لا فرق بينهما، لا فرق بين الناس وبين شنو؟ أن يظن أن الإمام ركع فركع اشتباها وخطأ، فنتعبر عن هذا بالاشتباه والخطأ في قبال شنو؟ النسيان. ماكو فرق بينهما، فإذا ألغينا الفرق بينهما نقدر نقول بأن هذه الرواية تدل على جواز الركوع قبل الإمام مع شنو؟ مع عدم الأمر. في مورد عدم الأمر تدل على جواز شنو؟ جواز الركوع. يعني في مورد النسيان بعد إلغاء الفرق بين شنو؟ بين الظن وبين النسيان. فكأنها تقول الناسي يجوز له شنو؟ أن يعود. إذا كان هذا مفاد هاي الموثقة نجي نقول أن هاي الموثقة نسبتها مع موثقة غياث راح تصير نسبة شنو؟ عموم الخصوص المطلق، لأن هاي الموثقة مختصة بالناسي، فنعبر مسامحة بالناسي، بينما تلك الرواية شنو؟ مطلقة بحسب الفرق، لأن موثقة غياث مطلقة تشمل الناسي والعامل. موثقة غياث يقول لا يعود، تنهى عن العود. هذه شنو؟ تدل على جواز العود لمن؟ للناسي، وهي خص مطلقة من تلك الرواية، فتخصصها. يعني شنو؟ يعني تخرج صورة النسيان من موثقة غياث، فتختص موثقة غياث البيش بالعامل. واضح؟ إذا اختصت موثقة غياث بالعامل ببركة موثقة ابن فضال تنقلب النسبة بينها، يعني بين موثقة غياث وبين أخبار الطائفة الثانية، لأن أخبار الطائفة الثانية تقول يجب عليه العود أو يجوز عليه العود حسب ما نفهم من الروايات، تأمر بالعود على نحو الوجوب أو لا على الجواز. على كلا التقديرين هي تدل على جواز العود مطلقا، مو مطلقا عامد والناسي. موثقة غياث تقول العامد لا يعود، فهي تخرج العامد من إطلاق شنو؟ تلك الروايات، فتختص تلك الروايات بمن؟ بالناسي. وبذلك نصل إلى ماذا؟ إلى هذا الجمع الذي اقترحه الشيخ الطوسي. واضح مو؟ كلش واضح. هل تذكروا أنه موثقة ابن فضال يمكن الاستعانة بها لإثبات هذا الجمع والمحاولة التي ذكرها الشيخ الطوسي؟ زين. هذا الجمع من الواضح جدا أنه يتوقف على الإيمان بكبرى انقلاب النسبة. انقلاب النسبة، نسبة بين الموثقة موثقة الغياث وأخبار الطائفة الأولى هي نسبة شنو؟ التباين. كل منهما مطلق، ذاك يقول يجوز العود، هذا ينهى عن شنو؟ عن النسبة التباين. لكن بإدخال موثقة ابن فضال وتقييدها لموثقة غياث انقلبت هذه النسبة من التباين المن إلى العموم الخصوص المطلق، فتقدم البلاغصية تقدم على تلك الأخبار البلاغصية، فتخصصها تخصصها يعني شنو؟ يعني تخرج من أخبار الطائفة الثانية صورة العمد، فتختص أخبار الطائفة الثانية بيش؟ بصورة النسيان أو عدم العامد. فالنتيجة واحدة بعض أنه غير العامد يعود أو يجوز له العود، العامد لا يجوز له شنو؟ وهذا هو التفصيل الذي ذهب إليه المشهور. فإذا هذه المحاولة تعتمد أولا على الالتزام بكبرى انقلاب النسبة، فإذا لم نلتزم بها لا تتم هذه المحاولة، هي أولا. ثانيا تتوقف، هاي مهمة، على أن يكون السؤال في موثقة غياث أيعود فيركع، يبيه علامة استفهام، لأن ما بيه يبيه استفهام، أيعود فيركع. تتوقف على أن يكون هذا السؤال أيعود فيركع هذا سؤال عن جواز العود، جواز، سؤال عن جواز مو عن وجوب العود. أيعود يعني هل يجوز له أن يعود؟ هل يجوز له أن يعود أو لا؟ هذا السؤال. فالجواب راح يصير شنو؟ قال لا، يعني شنو لا؟ لا يجوز. فإذا قلنا بذلك حينئذ هذه المحاولة تجري بناء على أن السؤال عن جواز العود لا عن وجوبه. ليش؟ لأنه حينئذ تدل هذه الموثقة، موثقة الرياض، على عدم جواز العود، وهي مطلقة بحسب الفرض، موثقة الرياض، فتتعارض مع موثقة الفضال الدالة على شنو؟ على جواز العود علما للناس، لكن التعارض بينهما نحو العموم الخصوص شنو؟ المطلق، لأنه موثقة الرياض مطلقة تشمل الناس والعامل، موثقة الفضال مختصة بيش؟ بالناس، نقول مختصة بالناس، فتدل على جواز العود. هاي تمنع من العود مطلقا، هاي تدل على جواز العود للناس، فتخصصها تقدم عليها بيش؟ بالتخصيص، فتختص موثقة الرياض بالعامل، وإذا اختصت تنقلب نسبة، فيتم هذه المحاولة. إذا هي مبنية على أن يكون السؤال في موثقة الرياض عن الجواز، وأما إذا قلنا بأن السؤال عن الوجوب أيعود فيركع، يعني هل يجب عليه أن يعود فيركع أو لا يجب عليه أن يعود، إذا قلنا بذلك هذه المحاولة لا تقف، لا يعني لا تتم، وذلك لأنه الموثقة الغياث بناء على هذا يكون مفاده شنو؟ قولوا ياي، عدم وجوب العود، نفي وجوب العود. هاي موثقة الغياث، أكو تعارض بينها وبين موثقة ابن فضال؟ أكو تعارض؟ نقرأ موثقة مرة ثانية نشوف أكو تعارض بناء على هذا التفسير لموثقة الغياث. موثقة الغياث يقول بأنه لا يجب العود، لا يجب العود مطلقا، بناء مطلقا سواء كان عامدا أو ناسيا ما يجب عليه العود. موثقة ابن فضال شو تقول؟ نشوف حتى منافية له أو لا. موثقة تقول كان رجلا، في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيرفع قبل أن يرفع الإمام، وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام، أيفسد ذلك صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب عليه السلام تتم صلاته ولا يفسد ما ولا يفسد بما أو لا تفسد بما صنع صلاته، أن صلاته لا تفسد بما صنع. قم هذا شنو؟ أن هذا الذي فعله لا يفسد الصلاة، هذا الذي فعله مقام قبل الإمام وهو يظن أنه قام ناسيا مثلا، من هذا الذي فعله لا يفسد صلاته، هذا ينافي عدم وجوب العود اللي استفدنا من موثقة الغياث. هنا كل منافاة ماكو بينهما، هذا الذي قام قبل الإمام مطلقا ناسيا أو عامدا، موثقة الغياث يقول هذا ما يجب عليه أن يعود، ما يجب عليه أن يعود. خذيش الرواية تقول بأنه سألته قام قبل الإمام ناسيا هيفسد ذلك عليه صلاة؟ هذا لا يفسد عليه شنو؟ صلاة. هذا لا ينافي عدم وجوب العود مطلقا. فإذا ماكو منافاة بينهما، ماكو دائرة تخصيص، تخصيص موثقة غياث البيت بموثقة ابن، لأن هذا التخصيص فرع التنافي، فرع وجود منافاة بينهما ولو على هذا المستوى، لا يوجد تنافي بينهما بناء على هذا. ولذا هذه المحاولة تماميتها موقوفة على أن نخصص موثقة الغياث بموثقة ماذا؟ ابن فضال، وهذا لا يكون إلا إذا كان هناك تنافي بينهما، ولا يكون تنافي بينهما إلا إذا قلنا أن السؤال في موثقة الرياض عن شنو؟ عن الجواز وعدمه، لا عن الوجوب وعدمه. ولذا قلنا بأن هذه المحاورة تعتمد أولاً على الالتزام بكبرى انقلاب النسبة، أي أولاً، وثانياً على أن يكون السؤال في موثقة الرياض عن الجواز وعدمه لا عن الوجوب وعدمه. بعض المحققين اللي هو محمد الأصفهاني استظهر أن موثقة الرياض السؤال فيها هو عن الوجوب وعدمه لا عن الجواز وعدمه. وعلى هذا الأساس رفع التعارض بين الموثقتين، سؤال عن الوجوب وعدمه، والموثقة الرياض تدعو على عدم وجوب العود، وهذا لا ينافي مفاد موثقة ابن فضلان، فماكو تنافي بينهما. فإذا ماكو تنافي بعد ماكو داعي نقيد موثقة شنو؟ غياب، حتى تكون تنقلل النسبة وتكون أخص مطلقا من أخبار الطائفة الثانية. فلذلك لنا محاولة غير تامة بناء على هذا اللي يقوله، من أن السؤال في موثقة غياب عن الوجوب وعدمه مو عن الجواز وعدمه. وش اللي ذكر هذا؟ أن الظاهر يقول، أو تقريبا عبارته، أن الظاهر من قوله أيعود فيركع، قل الظاهر هذا أنه يعني أن عليه العود أو لا، أيعود فيركع، يقول المقصود به شنو؟ يعني عليه العود أو لا، يعني يجب عليه العود أو لا. لكن هذا اللي يقولهم يعني إنصافا مو كلش واضح، شنو عليه العود؟ قال لا، نطرح هذا الاحتمال الثاني، أيجوز له أن يركع؟ أيجوز له أن يعود؟ أيعود عليه أن يعود؟ أيعود معنى أن عليه أن يعود، يعني يجب عليه أن يعود؟ ما نفهم من هذا، لا أقل من احتمال أنه لا، أيعود يعني هل يجوز له ماذا؟ أن يعود. لكن الظاهر الأول وما ذكره ممنوع، لأن الظاهر فيه السؤال عن الجواز، لأن المقام هذا هم مؤيد، يعني أن المقام من مواد احتمال التحريم العود، مورد لاحتمال شنو التحريم باعتبار شنو كنا سابقا زيادة عمدية في الركن، فهو من موارد التحريم والمناسب أن يسأل عن شنو؟ عن الجواز ما عن الوجوب. موارد احتمال التحريم جهة استلزام العود الزيادة العمدية في الركن، وليس من موارد احتمال الوجوب، حتى شنو؟ حتى يسأل عن الوجوب وعدمه انصافا خلاف الظن. يعني لا نستغرب من الرواية أن السؤال عن ماذا؟ عن الوجوب وعدمه. وعليه فالتعارض بين الموثقتين متحقق، لا كما يقول محمد الثاني وما مقطع بينهما. ليش؟ لأن السؤال في الموثقة عن شنو؟ عن لأن السؤال عن من؟ عن الوجوب وعدمه. فمن هنا يظهر أن الأمر الثاني الذي تعتمد عليه المحاولة تام، وقلنا المحاولة تعتمد على كبرى انقلاب النسبة واحد، والثاني شنو؟ أن يكون السؤال في الرواية عن الجواز وعدمه. أهلا نأيد هذا، نقول هو السؤال عن الجواز وعدمه، فهذا الأمر الثاني الذي تتوقف عليه المحاولة ظاهر أنه تام، لكن الأمر الأول ليس شنو؟ ليس تام، لأننا لا نؤمن بكبرى انقلاب النسبة. يضاف إلى هذا إشكال آخر على هذه المحاولة، طبعا احنا هذا المطلب ذكرناه، ما تعرضنا لمطلب السيد الخوي. السيد الخوي هو هذا المطلب، ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه هو نفس هذا الذي ذكرناه والذي ذكره الفقهاء. لكن هو شنو أضاف؟ مسألة القطع بجواز العود للناس، فكأنه جعل المخصص لموثقة غياث ابن إبراهيم أمران، موثقة ابن فضلان، والقاطع بجواز العود للناس. قلت تسالم عليه الفقهاء، تسالم الفقهاء لنا على أن الناس يجوز له القاطع. يقول هذا هو وحده يخصص شنو؟ يخصص موثقة لتنهى عن العود مطلقا. هذا القاضي يقول لا، الناس يعود أكيد، تسالموا على جواز العود علما للناس، فتختص موثقة غياث البيش بالعامل. إذا اختصت تنقلب النسبة بينها وبين أخبار الطائفة ثانية. واضح؟ فمسألة انقلاب النسبة كما تتحقق بملاحظة النسبة بين موثقة ابن فضال بالاستعانة بموثقة ابن فضال مع الموثقة الغياث، كذلك يمكن أن تتحقق إذا لاحظنا قطعنا النظر عن موثقة ابن فضال ولاحظنا التسالم على جواز العود للناس. هذا بعد الحين لابد من تقييد إطلاق موثقة الغياث. موثقة الغياث شو تقول؟ لا يجوز العود مطلقا حتى للناس. هنا قاطع بأن الناس يجوز له شنو؟ يكون خارج من إطلاق هذه الموثقة، فتختص الموثقة بيش؟ بالآمن، فتنقلب النسبة. هو نفس المطلب، لكن الأمر أضاف مسألة شنو؟ مسألة القاطع. الأمر الآخر الذي يلاحظ على هذا الجمع غير مسألة التوقف على انقلاب النسبة، الأمر الآخر هو هذا ما ذكروه من أن كيف يعني احنا نخصص الدليل بالعامل. يعني هاي المحاولة راح تقول بأن موثقة غياث ابن إبراهيم تختص بيش؟ بالعامل. هذا ليس هو تخصيص بالفرد النادر، أليس هذا حملا للدليل المطلق؟ المفروض أن موثقة غياث مطلقة آمنا بإطلاقها أساسا، أليس هذا من قبيل حمل الدليل المطلق على الفرد النادر؟ لأن قلنا أن العمد ما يخالف، نتصور صدوره من بعض المامومين، لكنه شيء نادر جدا. الذي يريد أن يصلي لا يتعمد المخالفة والتقدم على الإمام في ركوعه أو في القيام من ركوعه، لا يتعمد. فحمل الرواية على العامد كأنه حمل لها على الفرد النادر، وهذا هو في نفسه مستهجن. إطلاق الرواية للفرد النادر ما في مشكلة، لكن تخصيص الرواية والدليل بالفرد النادر هذا في مشكلة، هذا أمر مستهجن مستبعد. فما نقدر نحمل رواية موثقة غياث عليها على العامد، ما نقدر. فهنا أن هذه المحاولة لا تتم، يعني المحاولة هي مبنية على من على أن موثقة ابن فضال أو القطع اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه يكون شنو؟ مخصص لموثقة غياث، وبالتالي موجب لتخصيصها بماذا؟ بالعامل. واضح؟ هاي هم في ملاحظة أخرى على هذا على كل حال، هاي الملاحظة الثانية إذا أريد شوية أوضحها أكثر إذا أكو مجال. الحقيقة هي تعتمد على هذا الشيء، يعني تريد تقول كأنه أن القدر المتيقن من موثقة غياث ابن إبراهيم هو الناس. ليش؟ يعني أن موثقة غياث ابن إبراهيم يدور أمرها بين الإطلاق وبين الاختصاص بالناس. أما احتمال اختصاصها بالعامل هذا بعيد، هذا مستعجل. إذن فإن هذا الاحتمال احتمال اختصاصها بالعامل فيدور أمرها بين أن تكون مطلقة وبين أن تختص بالناس، وهذا معنى شنو؟ أن الناس يشكل قدرا متيقنا لهذه الرواية. يعني شنو؟ يعني ما ممكن أن شنو نخرجه من إطلاق من هذه شنو القدر متيقن. هذا أشبه بشنو بتقصيص المورد. شلون قبيح تقصيص المورد ومستهجن ولا يمكن المصير إليه؟ إخراج المورد من الدليل، مورد الدليل تتخرجه، تفعل شيئا تقول أن الدليل لا يشمل مورده. إخراج القدر المتيقن من الرواية هذا أيضا قبيح ومستهزئ. ليش؟ لأنه كما قلنا أن الناس يشكل قدر متيقن لهذه الرواية، لأن أمر هذه الرواية يدور بين الإطلاق وبين الاختصاص بيش بالناس، فالناس مراد جزما ومتيقن من هذا الدليل. هذه محاولة قاعد تقول، قاعد تقول أنا أخرج القدر شنو متيقن من هذه الرواية وأخلي الرواية مختصة بيش بالعامل، فهو يخرج شنو؟ يخرج صورة النسيان من هذه الرواية، والحال أن صورة النسيان تشكل قدرا متيقنا من هذه الرواية، ولذا يكون مستهجن، يكون غير صحيح. وبعبارة أخرى أن صورة السهو هي المقدار المتيقن من الموثق، لأن أمرها يدور بين الإطلاق وبين الاختصاص بالسهو، ولا يحتمل الاختصاص بالحمد لأنه فرد نادر. وعليه فلا يمكن إخراج صورة السهو من إطلاق الموثقة، لأن هذا مثل إخراج المورد من الدليل المستهجن عرفان. وهذا معناه أنه شنو؟ يطين النتيجة هذه، أنه سوف يعود التعارض بين هذين الموثقتين، يقولون تعارض بينهما. ليش؟ لأنه موثقة غياث وإن كانت هي مطلقة، لكن القدر المتيقن منها هو صورة شنو؟ صورة السهو، ولا يمكن إخراج هذا القدر المتيقن من هذا الدليل، فيقع التعارض بينها وبين الموثقة ماذا؟ إذن فضال، فلا بد من علاج هذا التعارض، لأن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، حتى نقدم تلك الرواية على هذه الرواية ونخرج صورة النسيان من موثقة الغياب ونجعلها مختصة بماذا؟ بصورة العمد. ومرجع ذلك إلى حصول التعارض بين الموثقة وبين ما دل على جواز العود في صورة السهو، يعني موثقة ابن فضال، لأن موثقة غياث كالمختصة بصورة السهو، يعني شكل قدر متيقن منها كالمختصة بصورة السهو. ليش عن السهو يتعارض؟ ليش موردها السهو تقول يجوز العود؟ هاي موردها متيقن منها السهو تقول لا يجوز، فيتعارضان وتكون النسبة بينهما هي التباين للعموم المطلق. وعلى كل حال لا يجوز تخصيص موثقة غياث وإخراج صورة السهو منها، لأن هذه الصورة هي القدر المتيقن منها. هذا الملاحظة الثانية على ما ذكروه في هذه المحاولة. الملاحظة الثالثة والأخيرة هي ما ذكره بعض المحققين من عدم تحقق الإجماع. هذه مناقشة لسيد الخوي تقريبا اللي ذكر سيد الخوي، ها؟ تساهل ما ذكره البعض من عدم تحقق الإجماع فضلا عن التسالم على جواز العود في فرض السهو، ما كل إجماع فضلا عن التسالم، حتى نجعل هذا مخصص لمن؟ لموثقة غياث ابن إبراهيم. أقول ولعله لذلك عدم تحقق الإجماع استدل المحقق النائم بالإجماع على عدم وجوب العود في صورة العمد. الشيخ الخوي استدل بيش على مقيد الموثقة بالإجماع على جواز العود شنو لغير العامد. محقق النعيم استدل بالإجماع على وجوب العود على منه؟ على عدم وجوب شباب. على عدم وجوب العود بالنسبة إلى العامد. العامد لا يجب عليه العود، عدم وجوب العود. وطبق نفس الفكرة يعني، لكن شنو جعل هذا الإجماع على عدم وجوب العود مخصص لمن؟ مخصص لأخبار الطائفة الأولى. أخبار الطائفة الأولى، أخبار الطائفة الأولى شو تقول؟ يجب أو يجوز العود مطلقاً. إجماع يقول بأن العامد لا يجب عليه العود. خلينا نقول أن أخبار الطائفة تقول بأنه يجب العود مطلقاً، إجماع يقول العامد لا يجب عليه العود، يكون مخصصاً. إذا خصصها أخبار الطائفة الأولى مو الموثقة، شوفوا انقلبت الآية. فإذا خصصها يعني أخرج منها العامل، راح تختص بيش؟ بالناس. أخبار الطائفة الأولى الدالة على وجوب العود أو جوازه تختص بالناس. فإذا اختصت بالناس تنقلب النسبة بينها وبين موثقة ضياف ابن إبراهيم، وتكون أخص مطلقا منها فتخصصها، يعني تخرج صورة نسيان من موثقة منه غياث ابن إبراهيم. فصار يصير النتي أن الموثقة تختص بالعامد وتلك الأخبار تختص بيش؟ بالناس. والنتيجة هي نفس النتيجة. أقول لعل المحقق النعيمي ما قبل بدعوى الإجماع على جواز العود علما للناس، بدلت بيش؟ بالإجماع على عدم وجوب العود للعامين، وجعل هذا مخصص علما لأخبار الطائفة الأولى فتنقلب النسبة. لكن كل هذه المحاولات تعتمد على مسألة انقلاب النسبة مضافا إلى هذا الشيء الآخر الذي ذكرناه. هذا هو تمام الكلام في هذه المحاولة الثانية، وتبين بأنها أيضا ليست تامة. إن شاء الله نتكلم عن المحاولات الأخرى بعد التعطيل إن شاء الله تعالى. نختم الكلام بهذا، لأن المحاولات الأخرى فيها كلام درس الأصول عطلناه، ومناسب أن نعطل درس الفقه أيضا. ونسألكم الدعاء، اذكرونا بالدعاء في شهر رمضان، نحتاج إلى دعائكم، وسنذكركم إن شاء الله بالدعاء في رمضان بالإجابة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.